والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. ذكر الإمام الحافظ ابن كثير في كتاب الفصول في فصل خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل: ومما يشترك فيه هو الأنبياء أنه صلى الله عليه وسلم كان تنام عينه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء. وجاء في الصحيح: ترى صوف الصف فإني أكمل وراء ظهري، فحمله كثير منهم على ظاهره والله أعلم. وقال أبو نصر بن الصباغ: كان ينظر من ورائه كما ينظر من قدامه، ومعنى ذلك التحفظ والحس. وجاء في حديث رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أنس مرفوعا: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فصل في عدة أمور. أولا: كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال ابن كثير: وكذلك الأنبياء. وذلك أن القلب محل للوحي، فلم يناسب أن ينام، فالأشياء التي تدرك بالقلب لا يغيب عنها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينام في قلبه، والأشياء التي تدرك بالعين ينام عنها. ولهذا نام عن صلاة الفجر في سفرة من السفرات، لأن الفجر يدرك بالعين. ثم ذكر حديث: تراصوا في الصف فإن يراكم من وراء ظهري، فحمله كثير على ظاهره. وهذا هو الأسلم، ما ظاهره أنه يراهم رؤية حقيقية بصرية، ولكن لا يلزم من هذا أنه يراهم دائما، ولكن ربما يراهم إذا أراد ذلك، إذا حصل خلل من أحدهم حتى ينبه. لكن بقاء الحديث على ظاهره أسلم. ذكر القول الثاني وما من ذلك التحفظ والحس، نقول لا داعي لهذا. أما الحديث: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، إنك تعليق عليه.
قال الشيخ الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة: أعلم أن الحياة التي أحدثها هذا الحديث للأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما هي حياة برزخية ليست من حياة الدنيا في شيء، ولذلك وجب الإيمان بها دون ضرب الأمثال لها محاولة في تكييفها وتشبيهها بما هو المعروف عندنا في حياة الدنيا.
يعني مش قال في الأول صحيح، يقول
ذكر في الصحيح.
الصحيح عندك تعليقا ماذا قال؟ الحديث صحيح كما قاله الألباني رحمه الله، وله شاهد في موسى خاصة كما سمعت أن مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه يصلي في قبره، وهذا دلك على عناية الأنبياء بالصلاة وأنهم حريصون عليها، ولهذا لم يقطعهم الله تعالى منها فصاروا يصلون في قبورهم عليهم الصلاة والسلام. يعني ليست رؤية حقيقية، لكن من شدة إدراكه في قلبه كأنه يراهم. أنت أحيانا يكون وجهك إلى الأمام لكن تحس بالذي وراك وأنه يمشي أو واقف، إحساس فقط. لأنه ظاهر الحديث، ظاهر الحديث: فإني أراكم من وراء ظهري.
القسم الثاني من الخصائص ما كان يتصل به دون أمنته وقد يشاركه في بعضها الأنبياء، وهذا هو المقصود الأول فنذكره مرتبا على أبواب الفقه. كتاب الإيمان. ومن ذلك أنه كان معصوما في أقواله وأفعاله، لا يجوز عليه التعمد وهو الخطأ الذي يتعلق بأداء الرسالة ولا بغيرها، فيقر عليه فلا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي موحى. فلهذا قال كثير من العلماء لم يكن له الاجتهاد لأنه قادر على النص، وقال آخرون بل له أن يجتهد ولكن لا يجوز عليه الخطأ، وقال آخرون بل لا يقر عليه. فعلى الأقوال كلها هو واجب العصمة، لا يتصور استمرار الخطأ عليه بخلاف سائر أمته، فإنه يجوز ذلك كله على كل منه منفردا. فأما إن اجتمع كلهم على قول واحد فلا يجوز عليهم الخطأ كما تقدم.
مسألة اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في أقوال كم هي؟
ثلاثة.
لم يكن له اجتهاد، بل له أن يجتهد، بل لا يقر عليه. ولعل الأخير هو الأقرب، يعني أنه يجتهد عليه الصلاة والسلام، فما كان فيه من خطأ فإنه لا يقر عليه. والأخير هو المتوسط بين من منع وبين من أطلق، يعني يجتهد عليه الصلاة والسلام، لكن إذا حصل خطأ فإن ينبه على هذا الشيء، ينبه على خطأه. مثلا كان يعفو عن الذين يعتذرون عن غزوة تبوك اجتهادا منه، لكنه نبه عليه لم يقر، عفى الله عنك لما أذنت لهم، فبين الله تعالى له أن عدم العفو أحسن لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.
من ذلك ما ذكره ورقب العباس بن القاص أنه كلف وحده من العلماء كلف الناس بأسماعهم، واستشهد البيهقي على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا إذ أتيت بقدح فيه لبن فشربت منه حتى إني لأراه يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: فما أول ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه مسلم.
طيب، هذه خاصية، هو كلف وحده من العلم، ما كلف الناس بأجمعهم. ما معنى كلف هنا؟ أعطي وحمل، يعني حمل من العلم ما كلف الناس بأجمعهم. طيب، ما دلالة الحديث؟ ما وجه الدلالة؟ طيب، شرب ما يكفي هذا، أنه شرب حتى روي حتى صار يجري في أظفاره، إذن علمه كثير عليه الصلاة والسلام. ثم الفضل أعطاه عمر، لكن ليس الحديث واضح فيه المقصود، ليس الحديث واضحا في الفائدة هذه وفي الخاصية. وفي الحديث دلالة على أن اللبن في الرؤيا يؤول بالعلم، فمن رأى أنه يشرب لبنا فهذا يتأول بأنه علم. لا من يلزم، يعني هو رضي الله عنه عنده علم كثير، لكن أبو بكر عنده علم آخر، والفضيلة المعينة ما كان الفضيلة المطلقة. أما ما كان في أمور الشرع المسلمات الشرعية فكان يعلمها عليه الصلاة والسلام، وغير الشرعية ما يلزم.
ومن ذلك انه كان يرى ما لا يرى الناس حوله. وفي صحيح عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: هذا جبريل يقرا عليك السلام. قالت عليه السلام: يا رسول الله، ترى ما لا يرى. وأنه في حديث الكسوف الذي في الصحيحين والله لو تعلمون ما أعلم ما ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال البيهقي أنبأنا الحاكم قال أنبأنا محمد بن علي بن دحين قال حدثنا أحمد بن حيان الغفاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن إبراهيم عن إبراهيم بن مهاجم عن مجاهد عن ممرق عن أبي ذر رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتعال لي من فاجح من يده لم يكن شيئا منكرا حتى ختمني ثم قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطف السمع وحق لها أن تعرف ما فيها موضع قد
إيه ما فيها ما ندعو قدر أربعة ما فيها موضع إذا موضع إذا جعلتها بالفتح تسمى موضع قدرة ضم واحدة لا ما إن جعلتها ما فيها موضع قدر ولا موضع قدرة
ما فيها موضع قدر أصبع إلا ملك معظم جبهته سيد من الله والله لو تعلم من أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلبيتم من النساء على الفرش ولخرجتم من الصعودات تجأرون إلى الله والله لوددت أني شجرة تعظى رواه ابن ماجه. قال البيهقي يقال إن قوله شجرة تعظى من قول أبي ذر والله أعلم.
طيب وراها الخاصية هذه يقول كان يرى ما لا يرى الناس حوله ثم ذكر قصة جبريل وذكر قصة الملائكة ما في موضع قد أصبع إلا ملك وضع جبهته ماشي هذه على كلام المؤلف كان يرى هذا الشيء لكن أول حديث إني أرى ما لا ترون نعم ماشي
ولذلك أن الله أمر من يختار الآخرة عن الأولى وكان يحرم عليهم ويدعى إليه إلى أن المتعبين يترفون إليه الدنيا ودليل من الكتاب العزيز ظاهر ولذلك أنه لم يكن له تعلم الشعر قال الله تعالى من علمناه الشعر ما ينبغي له وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أبالي ما أمتي إن شربت ترياقا أو تعلقت تميلة أو كنت من الشعر من قبل نفسي رواه أبو داود. فلهذا قال أصحابنا كان يحرم عليه تعلم الشعر ومن ذلك أنه لم يكن يحسن الكتابة قالوا وقد كان يحرم عليه ذلك. قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذ الأرطاب المبطلون. وقد جعل بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى تعلم الكتابة وهذا قول الله جل عليه فهو مردود إلا ما رواه البيهقي من حديث أبي عقيل يحرم المتوكل عن مجاهد عن عم بن عبد الله عن أبيه قال من يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ. وقال مجاهد وذكرت ذلك للشعبي فقال قد صدق سمعت من أصحاب يذكر ذلك ويحيى هذا ضعيف ومجاهد فيه كلام. وهكذا ادعى بعض علماء المغرب انه صلى الله عليه وسلم كتب يوم صلح الحديبيه وانكر ذلك عليه اشد الانكار وتبرع من قائله على رؤوس المجاهر وعمل فيه الاشعار. وقد غره في ذلك ما جاء في بعض روايات البخاري فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب هذا ما قام عليه محمد بن عبد الله
وقد علم أن المقيد يقضي أن المقيد المقيد يقضي أن المطلق. وفي الرواية الأخرى فأمر علي أن تكفر هذا ما قرض عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه مسألة كتابة النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه أنه أمي لا يحسن الكتابة، لأن الله تعالى يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. هذه صفة ثابتة أنه ما كان يخط بيمينه، ولكن هل بقي على هذه الصفة أو تغيرت حاله؟ لأن هذه الصفة كان يحتاج أن يبقى عليها في أول الأمر حتى يكون حجة على الذين يقولون أنه يكتب ويقرأ علينا، فيقال ولا تخطه بيمينك، فالكتابة ليست من طبعك. فمن أهل العلم من رأى أنه قد بقي على هذا الصفة إلى أن مات، فتوفي عليه الصلاة والسلام لا يعرف الكتابة ولا القراءة. ومنهم من قال لا، بل أنه تعلم الكتابة في آخر حياته واستمسك بما حصل في غزوة صلح الحديبية، فإنه أخذ الكتاب فكتب هذا ما قضى عليه محمد ابن عبد الله. لماذا أخذ الكتاب؟ لأن عليا رفض أن يغير محمد رسول الله، يعني رفض أن يستجيب للمشركين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الكتاب وكتب. ابن كثير يقول أن هذه الرواية تبينها الرواية الثانية، الرواية الثانية فأمر عليا فكتب هذا ما قاض عليه محمد ابن عبد الله. فما دامت هذه الرواية ثابتة فيقول ابن كثير إن المقيد يقضي على المطلق. أين المطلق؟
الكاتب.
فكتب هذا ما قضى عليه، هذا مطلق. من الكاتب؟ مطلق، لا ندري. فجاء المقيد أنه علي فأمر علي فكتب. أظن أن هذا التوجيه ليس فيه إشكال وليس فيه تكلف، ونبقى على أنه عليه الصلاة والسلام استمر على وصف الأمية بعدم الكتاب والقراءة. الذين رأوا الرأي الآخر لأن حاله تغيرت وصار يكتب، يعني يعتمد على الرواية كما سمعت، لكن شني عليهم. ولهذا المقال ابن كثير وهكذا ادعى بعض علماء المغرب، أشار في الهامش يقول ممن ادعى ذلك أبو الوليد الباجي، ولكن قوله قوبل بالإنكار الشديد وتبري عن قائلها على المنابر. وقياس في الأشعار في المدح في الذم في الذم، ويبدو أن المسألة ما تبلغ هذا المبلغ أن في المنابر يتبرى منه وتقال فيه الأشعار، لكن من جهل شيئا أنكره. وقوله هذا لا يفتدي نقصا في النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفتدي ردا لوصف الله تعالى له، لأن الوصف باقي على أول الحال. فعلى كل حال إن قلت من أقرب أنه بقي على أميته فيبقى القول الثاني أن وصفه تغير يبقى محتملا ليس بدعا من القول. في قول يعني ربما يجمع بين هذا الكلام كله، وهو أنه باقي على أميته عليه الصلاة والسلام، وكتابة الإنسان اسمه أو شيئا من الكلمات المعدودة لا تنافي زوال الأمية، وعلى أميته. والأمي ربما كتب اسمه أليس كذلك؟ يوجد الآن من العامة الذين ما قرأوا يكتب اسمه ويوقع، وربما يعرف بعض الكلمات وربما يعرف بعض الحروف، وهو لا يزال أميا. فهذا أيضا له وجه في التوجيه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب اسمه وهو باق على أميته. والقضية الآن عملية أو نظرية؟
نظرية
انتهت، فمن رأى قولا من الأقوال فتبقى نظرية ليس فيها شيء عملي. نعم.
ومن ذلك
نعم. لا يلزم أن يجتهد، لأنه وصل عادي يعني ما فيه ما في كبير يعني تأثير. نقلوا الآن نقلوا في هذا، ثم أيضا يعني كونه تعلم القراءة والكتابة لا يعني هذا مباشرة وصار يكتب ويراسل ويقرأ في كتب، ما يلزم هذا. نستفيد لا بس الكلام في توجيه الآية ولا تحط بيمينك، كما قلت لك يستفاد من هذا أن النجمة بيننا ورد أنه كتب، الراوي يقول كتب والآية تقول ولا تحط بيمينك، كيف نجمع بين الرواية وبين الآية؟ هذا هو أساس البحث، حتى لا يأتي الإنسان ويقول قرآنكم فيه تناقض، فلا بد أن نحرر الجواب. الصحيح يعني قلنا الإخوان قبل قليل إن الأقرب أنه أمر علي أن يكتب وأنه باقي على أميته، ثم ذكرنا لكم القول الذي الثالث أن كتابة إنسان اسمه وبعض الكلمات لا يخرجه عن وصف الأمية. عن أبيه قال لم يمت النبي عن عون بن عبد الله، ما أدري عن عبد الله، ما عندكم بيان لعبد الله هذا عن ابن مسعود أو عن أبيه حتى كتب أو ابن عمر؟ طيب متأكد إن شاء الله.
ومن ذلك أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، فقد تواترت عنه صلوات الله وسلامه عليه أن من كذب عليه كاملا فليتبوأ مقعده من النار، روي هذا الحديث من طريق 180 صحابيا، فهو في الصحيحين من حديث علي وأنس وأبي هريرة عن زيد بن شعبة، وعند البخاري من رواية جبير بن عوام وسلمة بن مكوى وعبد الله بن عمرو ورفضه بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متأملا فليتبوأ مقعده من النار. وفي مسند أحمد عن عثمان وابن عمر وأبي سعيد مماثلة بن الأصفع وزيد بن أرقم، وعند الترمذي عن ابن مسعود، ورواه ابن ماجة عن جابر وأبي قتادة، وقد صنف ابن جماعة من حفاظة إبراهيم الحربي ويحيى بن صاعد والطبراني والبزار وابن نوبة وغيرهم من المتقدمين، وابن الجوزي ويوسف بن خليل من المتأخرين، وصرح بتواتره ابن صلاح والنووي وغيرهم عن حفاظ الحديث وهو الحق. فلهذا أجمع العلماء على كفر كذب عليه متعمدا مستجيبا لذلك، واختلفوا في المتعمد فقط. فقال شيخ أبو محمد يكفر أيضا، وخالفه الجمهور، ثم لو تاب هل تقبل روايته على قولين، واحد بن حنبل ويحيى بن معين مع أبو بكر الحميدي وأبو بكر الحميدي، قال لا تقبل لقوله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال ومعلوم أن من كذب على غيره فقد أثم وفسق، وكذلك من كذب عليه، لكن من كذب من الكذب على غيره يقبل بالإجماع، وأنه أن لا تقبل رواية من كذب عليه، فرقا بين الكذب عليه والكذب على غيره. وأما الجمهور فقالوا تقبل روايته لأن قصار ذلك أنه كفر، ومن تاب من الكفر قبلت توبته وروايته، وهذا هو الصحيح.
الحمد لله، إذا قبلنا التوبة فالرواية فضل عن فالرواية فرع عن التوبة، وتبين من خلال القراءة أن حديث من كذب عليه متعمدا أنه متواتر، ولعلك على ذكر من البيتين مما تواتر حديث من كذب أيضا ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومس الخفين. وهذه بعضها. طيب هل معنى كلام ابن كثير لما عد هذه من الخصائص أن من كذب على موسى أو كذب على عيسى أنه ليس كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا مراده أو مراده ليس ككذب على عامة الناس؟ ويقول من ذلك من كذب عليه ليس كالكذب على غيره حتى من الأنبياء. إن من كذب عليه ليس كالكذب على غيره، فنقول حتى على الأنبياء أيضا، فالذي يكذب على موسى ليس كالذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أيهما أفضل؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الكلام صحيح أن من كذب عليه ليس كمن كذب على غيره ولا من الأنبياء أيضا. أيوة، العنوان في القسم الثاني مختص به دون أمتي وقد يشارك فيه غير من الأنبياء، لكن هذا لا يشارك فيه غير من الأنبياء. الكذب على غيره ليس كالكذب عليه إطلاقا. يأتي بخبر لا يلزم التشريع، يأتي بخبر عن موسى أنه فعل كذا، قلنا من أين لك هذا؟ قال كذبته عليه. حتى الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من كبائر الذنوب ويكفر على ما سمعت عند بعضهم وإن كان في غير التشريع. موقف هذا مناسب دونه وهو عظيم.